الحمد لله الذي أكرمنا بهدينا إلى السلم ومخرجنا من ظلمات الوهم بنور العلم منبع الحكمة والحلم. اللهم أدم صلواتك على من به إليك هديتنا، وصلي على آله الأطهار وأصحابه الأخيار معه ومن سار على منهجه على ممر الأعصار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ففي تأملنا خطاب مولانا وخالقنا جل جلاله لنا وتنزله سبحانه وتعالى في البيان لنا وتعليمنا وإرشادنا ومخاطبتنا على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، مررنا على بعض التأملات في قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وكم تحتاج الأمة لأن تحقق الولاء للمؤمنين، وكم يجب أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى أمرها أن تعتبر الإيمان من كل من شهد شهادة الحق، ولم يأمرنا بالتفتيش على قلوب الناس ولا على بواطنهم ولا على سرائرهم، فهو أعلم بنا وبهم جل جلاله. وأنه علينا واجبات الولاء لكل من آمن بالله عامة، ومن ظهر عليه أثر الركوع والخشوع والإنفاق في سبيل الله خاصة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والوظيفة معطلة في كثير من جوانب المسلمين في ولاء أهل الإيمان، ولا يكاد أن يدرك فرضيتها إلا الآحاد من هذه الأمة ثم يعمل على مقتضاها. ولله در قلوب ممن آمنوا أدركوا سر هذه الفرضية، فكان لدموعهم جريان في الخلوات من أجل الأمة، وكان لهم توجهات خالصة إلى الرحمن من أجل الأمة، وكان يستهين أحدهم بكل ما نازله ونازل سوحه وما يخصه، ويشق عليه ويثقل ما ينزل بغيره من الأمة وما يكون عليهم من أي شدة. لله در تلك القلوب التي فقهت عن الله الغضاب ولبت نداء رب الأرباب، فسارت في ذلك المسار بساطع الأنوار مقتفية أثر النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه. ويذكر أنه لما سر مرة من السيدة عائشة أم المؤمنين قال: اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أظهرت وما أبطنت، ففرحت حتى تكادت أن تطير من الفرح لهذه الدعوات من فم رسول الله، فرأى عليها أثر السرور قال: أسررتي؟ قالت: كيف لا أسر وقد دعوت لي بهذه الدعوات يا رسول الله؟ قال: والله إنها لدعوتي لأمتي كل ليلة، أنا في كل ليلة أدعو للأمة بهذه الدعوات صلوات ربي وسلامه عليه. فقد براه الله رحمة، وكم كان شأنه وحاله ظاهرا وباطنا، ولا يزال كذلك إلى الدار الآخرة. فلو سمعت أذنك مرة واحدة، والأمر متكرر مرات كثيرة، قوله وهو ينادي الملك الأعلى: أمتي أمتي، لرأيت سرا من أسرار الولاء للمؤمنين من أجل الله. وذلك لأنه أعرف الخلق بالله، فلا بد أن يكون أعظمهم ولاء في الله من أجل الله. فلذلك لم يرحم المؤمنين من الخلق أحد كما رحمهم محمد، ولذا خلع الله عليه وأسبل وصفين من أوصاف من صفاته العلى واسمين من أسمائه الحسنى فسماه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه من سار في دربه. ترى هذه الوظيفة معطلة في كثير من جوانب حياتنا، نحتاج أن ندين الله تعالى بعمارة هذه الوظيفة في ولائنا للمؤمنين. كان بعض الأكابر من الأخيار أذكر في بلدة سيئون كل ليلة يتحسس أحوال أهل البلدة، قبل منامه يطلع إلى السطح يرى ما يظهر على أحوال الناس، فإن رأى شيئا من آثار السرور والفرح والأنس هنئ، واستطاع أن ينام هادي البال وأن يقوم بمواصلة الدعوات. فإذا رأى أثر الكآبة على الناس أو شيء من التعب والحزن تأثر لذلك وفر النوم من عينه لأجل حال أهل بلدته من المسلمين. كذلك جاءت أمثلة ونماذج في الأمة من أهل تطبيق وتحقيق هذه المعاني الساميات التي لا يمكن معرفتها ولا إدراكها ولا الإحاطة بها ولا الاتصال بها إلا في مدرسة سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لا تعلمها هذه الحضارات ولا تعلمها هذه الحركات في الحياة لمن انقطع عن الله تعالى، إنما تتعلم هذه الأوصاف من وحي الله ومن أسرار البلاغ على لسان أنبياء الله الذين جعل الله سيدهم نبينا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. موالاة المؤمنين تقتضي الحزن لحزنهم والفرح لفرحهم، موالاة المؤمنين تقتضي السعي في إدخال السرور على قلوبهم وإيصال الخير إليهم، موالاة المؤمنين تقتضي الستر على ما اطلعت عليه من معايبهم ومثالبهم ومساويهم، موالاة المؤمنين تقتضي أن تظن بهم الخير. يقول بعض الذين جالسوا الفضيل بن عياض: ما رأيت أشفق على نفسي ولا أرجى لغيره من الفضيل. أن أرجى لغير المؤمن وأشفق على نفسي، أخوف على نفسه وأرجى للغير. رجى للغير يرجو للغير كثير، ولكن حالة أكثر الغافلين يرجو لنفسه ما لا يرجو للغير، ويظن بنفسه ما لا يظن بالغير، يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بالغير، ويرجو لنفسه الرحمة والمغفرة، وإذا واحد ثاني أخطأ غيره يقول هذا على خطر، هذا فعله، هذا عجيب سبحان، وأنت ترجو لنفسك أن يغفر لك ويرحمك وهذا ما ترجوها له، وكان الأولى أن تخاف على نفسك وترجو أيضا لغيرك من جود الله تعالى مثل ما ترجو لنفسك أو أكثر. هذه كلها من مظاهر الولاء للمؤمنين، عمر الله فينا هذه الوظيفة وأحياها بعد مماتها. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثم تحريم الولاء للكافرين. في تحريم الولاء للكافرين كما أشرنا فيما تقدم مما فهمنا من إرشادات الله ورسوله ومن النموذج النبوي في التعامل، يمكننا أن نعقد الصلح مع فئات من الكفار، يمكننا أن نقوم بالتجارات ونقوم بتبادل الخبرات كما يقولون، ونقوم بحسن التعايش وأمثال ذلك، هذا موجود في حياة نبينا، لكن من دون ولاء، من دون ولاء، الولاء لله الذي خلق. ما يمكن نشرك في أحد إلا من أذن لنا بولائه، أذن لنا بولاء الأنبياء والأولياء والمؤمنين. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ كما سيأتي معنا أن الشاكر المؤمن لا يعذبه الله، فكأن الله يبين لنا أن أولى من يستحق التعذيب وإنزال العذاب به من يوالي أعداء الله، من يوالي الكافرين. يقول: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا بموالاتكم للكفار، أي تجعلوا الحجة قائمة عليكم في استحقاق العذاب، فكأن أول من يستحق عذاب الله من يوالي أعداء الله. هذا أحق من ينزل به غضب الله وعذابه، نعوذ بالله من غضبه وسخطه وعقابه. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، حجة بالغة، مع أنه له أن يعذب من يشاء، لكنه سبحانه جرت حكمته وإرادته وسنته أن لا يعذب إلا بإقامة حجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد هداهم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عرفنا أن حمزة والكسائي وحفص عن عاصم قرأوا في الدرك، وقرأ بقية القراء في الدرك، في الدرك الأسفل من النار، كما قال فيها نهر ونهار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مآل المنافقين أقصى قعر جهنم، والدركات ما كان بعضها تحت بعض، والدرجات ما كان بعضها فوق بعض، باعتبار الهبوط والنزول تسمى دركات، وباعتبار الطلوع والصعود تسمى درجات. فطبقات جهنم كل طبقة تحت طبقة، فأولها الأولى جهنم، وهي مخصصة بعذاب العصاة من المؤمنين الموحدين، من مات وفي قلب إيمان ولكن عليه ذنوب ومعاصي لم يعفو الله عنه بها، فمحلهم جهنم. وإن أخفهم عذابا من ينعل بنعيم بلبن يجعل جمرتان من النار في قدميه يفور لهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهوانهم عذابا. يقول صلى الله عليه وسلم هذا أهون أهل النار عذابا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وبعد جهنم لظى، طبقة لظى، وتأتي بعد طبقة لظى طبقة الحطمة، تأتي بعد طبقة الحطمة طبقة سقر، وتأتي بعد طبقة سقر طبقة الجحيم. فأولها جهنم، وبعدها لظى، ثالثة هي الحطمة، ورابعة هي سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ثم تأتي بعدها الحطمة، ثم تأتي بعدها آخر دركة التي فيها هؤلاء الهاوية 7، كما أن في الجنة 8 جنان أعلاها الفردوس. وقد يطلق على كل واحدة منها عموما جهنم، أو يطلق عليها لظى، أو يطلق عليها الحطمة، أو يطلق عليها سقر، أو من باب تسمية الكل بتسمية البعض، أعاذنا الله من دركاتها. الأولى هذه من بقي فيها فيرجى لهم الخروج منها، يخرجون واحدا بعد الثاني حتى يخرج من في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، طبقة جهنم الأولى. وأما من وصل إلى الثانية محله ثالثا خلاص ما عاد ينزل من ذاك المكان أبدا سرمدا. وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار لهم توابيت مقفلة موصدة، قال الله إنها عليهم موصدة في عمد ممدد، تمدد لهم أعمدة، وهؤلاء تجعل لهم توابيت المنافقون من نار ما يهتدى إلى كيفية فتحها ما لم فيه مفتاحها، ما شيلها مفتاح، تلتهي بالنار من كل جانب، ومن فوق ومن تحت ومن يمين ومن يسار، فيجعلون في توابيت من نار في أسفل جهنم والعياذ بالله. تقدم أن القرآن أشار إلى 3 طوائف أنهم في أشد العذاب. طائفة المنافقين، ذلك أنهم جاوزوا الحد، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فصاروا أعلم بأسرار المسلمين وكانوا ينقلونها إلى الكفار، فصارت محنتهم على المسلمين أشد وأذاهم أكبر. فهؤلاء شانهم شنيع، لذلك وجدت الحق تعالى يتكلم عنهم هذا الكلام، ويشير حتى في آيات توبتهم إلى 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 إلى, إلى شروط قوية بعد القيام بها. ما يقول أولئك هم المؤمنون مع الذين آمنوا، أولئك مع الذين الحقهم بهم، ما قال هم المؤمنون، مع الذين آمنوا. حتى ما قال سوف يؤتيهم الله أجرا عظيما، قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، هؤلاء بس معهم، ما عاد تكلم عنهم هكذا بالصراحة بعد أن كانوا منافقين، جري بس لحقهم بذلك وافهم. ولكن في في الكلام إشارة إلى تغليظ الأمر، إلى تغليظ شان النفاق وشدته لدى الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الثاني، النوع الثاني الذين كفروا من أصحاب المائدة بعد أن طلبوا نزول المائدة. الناس دائما يحبون طلب نزول الآيات، وما علموا أن حكمة الله اقتضت أن كلما كثرت لك الآيات تشتد عليك إذا أعرضت العقوبات، كلما كثرت الآيات لك فعند إعراضك وإدبارك يشتد العقاب عليك مقابل ما أظهر لك من الآيات، مقابل ما كفرت بعد العلم. وكلما قامت الحجة أكثر كان عذاب المعرض والمدبر والمتولي أشد وأكبر. فلذا يقول سبحانه وتعالى لما جاءت بعض العقليات البشرية قال نزل علينا ملك، خلنا نشوف الملائكة ونتكلم معهم أكثر ويشهدون بأنك رسول. يقول تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لو وصلنا إلى حد إظهار الآية بإراءتهم الملك لقضي الأمر، إيمان وإلا عذاب حاضر، ما عندش إمهال أبدا، لقضي الأمر وهم لا ينظرون. مع ذلك لما في نفسياتهم من هذا الاعوجاج والميل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ما يظهر عليهم نفس الرجل، كيف نظهر لهم ملك؟ كيف يشاهدون الملك؟ لابد يظهر بصورة شخص، ولا لبسنا عليهم لبس نقول هذا ما هو ملك، هذا إنسان. تبغون يظهر في صورة إيش؟ في صورة هواء، في صورة حيوان، في صورة جماد، إيش بيظهر؟ يظهر لكم في صورة إنسان يكلمكم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، فما يزدادون إلا إقامة حجة وتعجيل عذاب لهم. كذلك القوم اللي طلبوا من سيدنا عيسى آية، قالوا هات لنا آية، إيش تريد من آية؟ تريد من آية؟ قال ادعوا ربك ينزل لنا مائدة من السماء، وربي قد بسط الموائد لنا كلها، هي منه ومن السماء جاءت، منين وردكم في السماء وما توعدون، وعشان الليلة منين؟ من السماء، وجود من جود الله، لكن رتبوا ينبتوا في الأرض ويمر بالمراحل حتى يطبخ في بيتك ويقرب لك وتأكل، بسم الله كله من عند الله، لا بغوا شيء كذا بس مباشر بلا هذا الترتيب في الصنع والإيجاد نزل من السماء. فهل تقول الله إن كنتم مؤمنين تخافون المصير إليه وتخافون إقامة الحجة عليكم؟ تقول الله، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقنا، نصل إلى القمة في الإيمان. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، أي إذا أحدث الله آية فيها إكرام لأحد من عباده فإن هذه الآية تكون عيدا لأول القوم وآخرهم، أي يكون لها ذكرى مستمرة، تأخذونها عيد، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فإذا كان نزول المائدة عيدا للأول والآخر، فما بالك في بعث الرسل، ما بالك في خلق الأنبياء وجاد، ما بالك في ولادة محمد. هو مثل مائدة نزلت فيها أرغفة وفيها بعض الطير وبعض المن والسلوى، فيها حوت، كان حوت. ما مقدار هذه المائدة عند بروز سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبروز عيد لأولنا وآخرنا أعظم من المائدة التي هي عيد للأول والآخر. أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله خذ يا عيسى، خذها بشرطها بالحكمة فوقها، إني منزلها عليك، فمن كفر بعد ذلك منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لأن أنا ما نزلت على أحد من الناس هكذا موائد من السماء جاهزة، بنزلها عليكم لكن شوف من يكفر بعد ذلك منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الناس يحبون ظهور الآيات وما يدرون أن كلما ظهرت آية اشتد الخطاب، اشتدت المؤاخذة لمن أعرض ولمن أدبر ولمن تولى. فما أعجب حكمة الله، وقد يكفينا من ما ظهر من الآيات، ومحمد أكبر آية. انظر إليه، انظر إلى ولادته، انظر إلى نشأته، انظر إلى كلامه، انظر إلى مخاطبته، انظر إلى معالجته للأمور، انظر إلى حكمته، انظر إلى ما غرس، انظر إلى ما رتب، انظر إلى ما بلغ في كم سنين، كم أعمار. وبين وأرشد وعلم ووضح وفتح ونسر وأسدد وأيد، وانتهى في سنوات معدودة من حين نزول الوحي عليه إلى أن توفي وكف الأمة. وكلما طال بهم الزمن اكتشفوا عظيم الآيات في مقاله، في أفعاله، في أحواله، في مخاطباته، فيما تحدث عنه من الماضي، فيما تحدث عنه في حاضره، فيما تحدث عنه من الكائن الذي يكون والمستقبل الذي يريد على الناس. فصلى الله على الآية الكبرى صلوات ربي وسلامه. لهذا لما قالوا أنحن أعجب الناس إيمانا يا رسول الله، قال ما لكم لا تؤمنون أنا بين أظهركم ينزل علي الوحي وأبين لكم. هيا واضحة، كيف لا تؤمنون؟ قالوا الأنبياء، قال كيف لا يؤمنون وقد انزل عليهم. الملائكة، قال كيف لا يؤمنون وهم يشاهدون ما يشاهدون. قال من أعجب الناس إيمان؟ قال قوم يأتون من بعد آمنوا به ولم يروني. سنى نور آياتي وصل إلى بصائرهم وقلوبهم، ولم تكتحل عينهم برؤيتي الذات الجسدية البشرية. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه. فجسده الكريم من حين وضع في القبر الشريف هو في ذاك المكان محفوظ مرعي بعناية الله، محرس إلى أن تقوم الساعة فيكون أول من تنشق عنه الأرض. وروحه الكريمة طائرة في كل العوالم علويها وسفليها، وهي أصغر عنده صلى الله عليه وسلم من حلقة في يد أحدنا لما علمه الله. لقد جاوز كل هذه العوالم وعلى فوقها، فهي بالنسبة له صغيرة. خفضت كل مقام بالإضافة إذ نديت بالرفع مثل المفرد، فحزت كل مقام غير مشترك، وجزت كل مقام غير مزدحم، وجل مقدار ما وليت من رتب، وعز إدراك ما أوليت من نعم. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. فذاك شأن روحه الكريمة، وكذلك أجساد الأنبياء صلوات الله عليه محفوظة حيث قبروا وحيث وضعت مرعية بعناية الله تبارك وتعالى حتى يأتي وقت البعث. ولهم أرواح جوالة في السماوات وفي الأرض، حدث عنها نبي الله وجمعها الله له ليلة الإسراء والمعراج صلوات ربي وسلامه عليه. فيخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فإذا خرج آخرهم جهينة، قيل أن اسمه جهينة، وقيل من قبيلة جهينة، وقيل اسمه الشخصي جهينة وهو من قبيلة جهينة. يخرج من النار آخر من يخرج، حتى أن أهل الجنة ليتداولون بينهم عند جهينة الخبر اليقين. عاد جهينة ما وصل، عاد خبر في النار، عاد بيجي إلى أن يخرج جهينة. فإذا خرج جهينة خربت الطبقة العليا من النار، وهي جهنم أفناها الله تعالى، وأطبق الطبقات الست الباقية على أهلها فأوصدها. فحينئذ يصور الموت بصورة كبش وينادي له يحيى، وينادون أهل الجنة وأهل النار انظروا هذا، أتعرفون هذا؟ يقولون الموت، الموت قد مر علينا هذا الموت. صور لهم المعنى بصورة حسية، فيقولون هذا الموت قد مر بنا. فيحب يفرح أهل النار، بيجي الموت يخلصهم من العذاب، قال لا. ويعجب أهل الجنة، ما جاب الموت إلى هنا. فيقال ليحيى اذبحوا، فيذبحوا، فينادي المنادي يا أهل الجنة خلودا فلا موت، يا أهل النار خلودا فلا موت. عندها ينقطع الطمع من الخروج من النار، ولن تجد لهم نصيرا، لن تجد من ينصرهم فيخلصهم من ذلك العذاب. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، ما صلحتم في الدنيا شبكات وأخطبوط وتعلقات واتصالات وشي خفي وشي ظاهر، تناصروا اليوم هي صلحوا شيء تخلصوا نفسكم من عذابنا. ها هاتوا الحيل هاتوا المكر هاتوا العقول ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وما لهم من ناصرين ولن تجد لهم نصيرا يخلصهم من عذاب الله ولا يخرجهم من الدرك الأسفل من النار أعاذنا الله منها. قال الله من رحمته من جوده من كرمه قال حتى أنت يا من غالطت وكذبت وفجرت وبعدت وخدعت رسولي وأحبابي والصالحين وتأبئت وأظهرت خلاف ما أبطنت وكفرت به إذا بتتوب أفتح لك الباب. الله ما أرحمه من رب إلا الذين تابوا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا حتى بيرجع منكم تعالوا يقال إلا الذين تابوا حتى المنافقين باب أولى غيرهم من فرق الكفار فتؤمن تفضل تعال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وشوف طلع شروط قوية لأنه خروج من نفاق هذا تابوا رجعوا عما هم عليه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم واعتصموا بالله تمسكوا به ووثقوا اعتصموا بالله تمسكوا بالله ووثقوا بوعده ووعيده استجأوا إليه وركنوا إليه وعولوا عليه اعتصموا بالله وأخلصوا أخلصوا دينهم لله لم يقصدوا من وراء ذلك شيئا من المرادات ولا الأغراض قط إلا وجه الله وأخلصوا دينهم عبادتهم لله فأولئك مع المؤمنين. فما قال فأولئك هم المؤمنون مع المؤمنين لصقهم بهم الحكم قد عدوا في أشياء شنيعة ولكن مع ذلك فتح الباب لهم قال إلا الذين تابوا خادعتم واغتررتم وتجرأتم ولكن إذا تتوبوا باب مفتوح إلا الذين تابوا وأصلحوا أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقد مر معنا أن سيدنا معاذ بن جبل قال وهو متوجه لمن رسول الله أوصني قال أخلص عبادتك لله يجزك القليل من العمل يكفك القليل من العمل. إذا وجد الإخلاص لا يقل العمل كل عمل قبل فليس بقليل. يقول سبحانه وتعالى وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين إنما يتم الإخلاص لله تبارك وتعالى بأن لا يرجو حمدا على شيء من الطاعات من أحد من الخلق أبدا لا يلتفت ولا يأمل ولا يرجو حمدا من أحد من الناس على شيء من العبادات قط. وما دام قلبه متشوف إلى حمد الناس فليس بمخلص. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال عن المخلصين لله أولئك أئمة الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. أولئك مصابيح الهدى يقول فيهم صلى الله عليه وسلم أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء دائما. فالله يكثرهم فينا ويوفرهم لنا ويجعلنا من المخلصين. ومن أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ أتظنون وأنا المقدس المنزه أن يكون لي غرض من الأغراض في تعذيب أحد؟ ملوككم الملوك الأرضيين يتشفون وينتقمون ويؤذون هذا ليذلوا هذا ويعمل هذا. يقول الله ما لي غرض من أحد ولا يحتاج إلى شيء ولا يكون هذا في جلالي وعظمتي تقدس سبحانه وتعالى في كبريائه. إذن إنما جعلت عذابي مستحقا لمن كفرني ولمن خالفني وعصاني وأنا المنزه عن أن يكون لي غرض في عذاب أحد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأهمنتم؟ قالوا فلا ينال العذاب الشاكر ولا المؤمن. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن شكرتم وآمنتم أول شكر ولا أول إيمان؟ الله خاطب المنافقين في عهده صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم يقول أبرزت لكم نعمتي العظيمة، خلقتكم من عدم وجئت إليكم بالأحب الأكرم، أمامكم النعمة تدخلون فيها دوائر القرب مني والفوز بالمرافقة لنبي، كفرتم بالنعمة فما شكرتم جحدتم بها. فكان إعراضكم عن هذه النعمة مترتبا عليه تكذيبكم بنبينا وكفركم. فالأول إدراك النعمة، فإذا أدركت النعمة بحثت عن المنعم، فيكون الأول إدراك النعمة هو الشكر المبهم. إذا سبق الشكر بعدين من ذا اللي أنعم عليك، منين جاءت النعمة؟ تبحث عن المنعم، تعرف المنعم، هذا الإيمان، فيتقدم شكره المبهم قبل الإيمان، ثم يأتي الشكر الخاص بعد الإيمان به، وهو أن تسخر ما خلق لك في طاعته ومرضاته وما خلقه من أجل جل جلاله. فقال أمامكم نعمة بعثة حبيبي محمد، أعظم النعم، أجعلكم في خير القرون رفقاء الأمين المامون، وقدامكم نور مضيء وسراج منير تغمضون عينكم، هذا هو قلة الشكر. ثم عقبتموها بإبطان الكفر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم النعمة فأدركتم عظم النعم وآمنتم بهذا النبي واتبعتموه ونصرتموه، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذه المعاني أولى من قول بعضهم أن في الآية تقديم وتأخير، أي آمنتم وشكرتم، أو القول من أن الواو العطف بالواو ما يقتضي الترتيب، ولكن ترتيب العليم الحكيم سبحانه وتعالى في الكلام المعجز أعظم من أن يقال مثل هذا. فما جاءت كلمة إلا وهي أليق وأوفق وأعلى وأتم وأكمل في موضعها. إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شاكرا يجزي على القليل بالكثير ويفضل بالإنعام الجزيل. وكان الله شاكرا عليما، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي يبغض ذلك، فكنا عن البغض بعدم المحبة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. فتضمنت الآية معنى أنه يحب الجهر بالحسن من القول، بالطيب من القول. نعم، هذول الطيب من القول. فمن ينكر الجهر بالطيب من القول قل له وقفهم عند حد، ربي ما يحب الجهر بالسوء من القول. وما حصلت واحد يسبح ولا يحمد ولا يصلي على النبي، هذا سوء من القول حتى تنكره؟ هذا طيب، هذا أطيب القول، اجهر به ليل ونهار. السوء من القول روح بعده اكتمه. لا يحب الله، يبغض الله الجهر بالسوء من القول، سباب وشتائم ودعوات الناس على بعضهم البعض، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ومن الجهر بسوء من القول ما ينشر اليوم سواء في الانترنت أو في التلفزيونات أو في الإذاعات من الكلام القبيح ومن المغازلات ومن العلاقات المحرمة في الشرع، هذا سوء من القول، يجهر به في وسط بعض بيوت المسلمين، لا يحب الله هذا، ما يحب ربك. فكيف أنت تطمئن إلى ما لا يحب ربك؟ كيف تقر ذلك؟ كيف تركن إليه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لو بدلته بالكلام الطيب طاب حالك وحال آل بيتك، ورأيت حلاوة وذوقا لا تجدها بنظر الحرام ولا بقول الحرام ولا باتباع هذه الآثام، تحبس نفسك عن هذا الخير كله وتتورط في ملذات عاقبتها السوء في الدارين. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فاجعل الجهر بالطيب من القول. إلا من ظلم، إلا من ظلم أباح الحق له أن يشكو من ظلمه ويقول ظلمني في كذا وقال كذا، وذلك عند حاكم ليأخذ له بحقه، أو عند قادر على انتزاع حقه منه، وما عدا ذلك فكل شيء بحسابه. إن المظلوم ليدعو على الظالم حتى يستوفي حقه فيصير هو الظالم بعدين. دعا استوفى مثل حقه، عاد زيد يطلع يوم القيامة يجي ذا يطالب حقه، قولوا لي أخذ حقي، قال أخذ حقك وقلت عليك ذا واحدة ثنتين، هذا مقابل ذا، هذا مقابل هذا، كمل اللي عليه باقي له الآن هات. لذا لما كان بعضهم يتكلم على الحجاج قال إن الله تعالى لا ينتقم من الحجاج لمن ظلمه، ويأخذ للحجاج ممن تكلم عليه. واللي واحد يتكلم على الحجاج بيأخذ حقه منه كذلك. إلا من ظلم، قال وأن يصبر ويسكت خير له. قال مجاهد جماعة من المفسرين لمكانة حق الضيافة في الإسلام، من ظلم ضيف ينزل بدار أحد وبيت أحد ببلد أحد ما يحترمونه، ما يأخذون بخاطره، ما يحسنون إليه، هذا يجوز له يتكلم عليهم يقول ما أحسنوا ضيافتي ولا قالوا كذا. ويقال أن من أسباب نزول الآية أن واحد من الصحابة نزل عند قوم فلم يحسنوا الاستقبال ولا ضيافته فتكلم عليهم فعاتبوا بعض الناس، فأنزل الله الآية تبيح له أن يتكلم عليهم. قال إلا من ظلم. ولكن سيدنا موسى والخضر فأبوا أن يضيفوهما أهل القرية إلا أنهم ما تكلموا عليهم، بل وجدوا جدار دون انقضى فأقاما. قال خذ أجر منهم، ما رضوا يضيفون، نحن كان خلهم تستغلهم بلاش، خلهم أعطهم خذ منهم أجرة. قال هذا فراق بيني وبينك، قلت لك ما تكلم، هذا فراق بيني وبينك. قال خلاص بسم الله. قال تعمد الثالثة سيدنا موسى إذا أخذ نصيبه من الإدراك حكمة علم الخضر، قال خلاص ما عادش له حاجة، بيقوم بيأدي مهمته اللي كلفه الله بها هناك في بلاغ الرسالة. فتعمد الثالثة وجاء الفراق، قال ونبأه عن التأويل مما كان. وهكذا قال وأن يصبر خير له. وتقدمت معكم قصة سيدنا ابن مسعود، ظلم في حقه عذبة العمامة، عاسب له فيها دراهم بيشتري حاجة من السوق، مثل جاء خرج إلى السوق بايع، جاء بيفتح هذا حصل واحد قد فتحها وقد أخذها سرقت عليه، ظلم. فجعل الناس من حوالي يتكلمون يقولون يسب، قال لا اسكتوا، رفع يديه، يا رب هذا الذي سرق دراهمي إن كان سرقها من حاجة وفقر فبارك له فيها واجعلها عليه مباركة واجعل فيها وهو في حل، وإن كان أخذها عدوان وظلم لا حاجة له فاجعلها آخر معصية له، قال اجعلها آخر ذنب. قال بس هكذا الدعاء، قولوا أمين. لكن هذا تربية بعجين محمد عجنها في سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مع أنه مظلوم له حق يتكلم لكن مرتضى هذا ودعا له دعوة عظيمة. عادي إذا كان عدوان وظلم عاد أعظم من أن يحللها له، إلا قال له خلاص احفظه من الذنوب باقي عمره وجعلها آخر واحدة له. هذه النعمة عظيمة بدعوة ابن مسعود عليه رضوان الله تبارك وتعالى. نسأل الله يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين والخير، يجعلنا وإياكم ممن يجهر بالطيب من القول، يجعل أقوالنا لله محبوبة وأفعالنا لله محبوبة ونياتنا ومقاصدنا لله محبوبة، يجعلها مندرجة في أقوالي وأفعالي وأحوال حبيبه صلى الله عليه وسلم، ويثبتنا وإياكم على ذلك الدرب، ويسقينا من ذلك الشرب، ويرحمنا برحمته الوسيعة، ويرفعنا مراتب قربه الرفيعة، ويمنحنا رضوانه الأكبر. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.